salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. بالنسبه لموثقة عمار شويه نرجع لها بعدين نكمل البحث. موثقة عمار قلنا يرويها الشيخ الصدوق بسنده عن عمار الصباطي في الباب 29 الحديث السابع تخطر باب 27 الحديث السابع. هذا طريق للرواية. والشيخ الطوسي في التهذيب باب 29 والشيخ الطوسي في التهذيب يرويها بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار يرويها في التهذيب، لكن الرواية الموجودة في التهذيب أوسع من الرواية الموجودة في الفقيه. والظاهر أنها رواية واحدة يرويها عمار. الشيخ الصدوق اقتطع منها فقرة وذكرها في الفقيه، بينما الشيخ الطوسي نقل تمام الرواية. إذا لاحظنا الرواية في التهذيب وهي تامة سندا، سنجد أن هاي الرواية، مع الأسف ما جبت التهذيب وياي، سنجد أن هذه الرواية يقع فيها السؤال عن المرأة المطلقة هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها، ويقع السؤال أيضا عن المرأة التي يموت عنها زوجها الذي هو محل الكلام، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها في عدتها أو لا. والإمام عليه السلام يجيب عن كلا السؤالين بجواب واحد تقريبا، يجيب عن كلا السؤالين بجواب واحد تقريبا، والجواب هو يقول نعم، يعني شنو؟ تخرج من بيتها في عدتها وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج. هاي العبارة اللي أمس قلنا مجملة، مو كل شيء واضحة. أقول قد يكون ذكر نفس هذا الجواب في المرأة المطلقة يشكل قرينة، أو يشكل يعني يعطي الرواية معنى جديد. وحاصل هذا المعنى الذي يمكن تطبيقه على كل من المرأة المطلقة والمرأة المتوفى عنها زوجها، مع وضوح أن المرأة المطلقة شنو المرأة المطلقة؟ قطعا يجوز لها أن تتزين وتعتوى. أكو احتمال، ماكو احتمال، يجي بحثة بس ماكو احتمال، لا أحد يقول بأن المرأة المطلقة يجب عليها ترك شنو الزينة. الإمام شي يقول؟ يقول أن هاي المرأة المطلقة في عدتها تختضب، تغتسل، تمتشط، تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج. ايش نفهم منها في المطلقة؟ هو نفسه في ماذا؟ في محل كلامي، هذا اللي أريد أقوله. ما نفهم من هذا الكلام في المطلقة هو نفسه المراد في محل كلام. خب ماذا نفهم منه في المطلقة؟ شنو معنى أن المرأة المطلقة يجوز لها أن تختضب، تمتشط، تصبر، تلبس المصبر، تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج؟ ماذا نفهم منها؟ ماذا يحرم على المطلقة في العدة؟ أن لا تعرض نفسها على الأزواج، هذا الذي يحرم على المرأة المطلقة في ماذا؟ في عدتها. يجوز لها أن تتزين بكل زينة إلا ماذا؟ إلا أن تتزين لغرض ماذا؟ أن تعرض نفسها على الأزواج، لأنها في العدة ولا يجوز لها أن تتزوج في العدة. هذا هو الذي يفهم من هذه العبارة في المطلقة، هو نفس المراد في محل الكلام. فكأن الرواية تريد أن تقول في محل الكلام أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجوز لها كل أنواع الزينة إلا شنو؟ إلا الزينة التي يكون الغرض منها هو عرض نفسها على الرجال، على الأزواج، بغير زينة لزوجين. يعني لزوج ماذا؟ تريد أن تعرض نفسها، تريد أن تزوجه وتعرض نفسها عليه. هذا هو الحرام. ما عدا هذا، إذا كانت تزين لا لغرض أن تعرض نفسها على الرجال، تتزين، يجوز لها أن تتزين. هذا هو مفاد الرواية، وبهذا تكون الرواية معارضة علما للروايات السابقة التي تكون محرمة علما للزينة، ويجري فيها الكلام السابق، ويجري فيها الكلام السابق. هذا تنبيه على أن الرواية يمكن إبراز هذا المعنى لها بهاي القرينة. نرجع إلى محل الكلام. في محل الكلام، شنو هو محل الكلام؟ كان محل الكلام كان الخروج مو من منزلها. قلنا أكو روايات مطلقة تدل على جواز الخروج مطلقا، أكو روايات تقيده بأن يكون شنو في ساعات معينة، وتقيده بأن يكون لأداء الحقوق وفي سبيل الله كما في بعض الروايات. الظاهر هو تقديم الروايات الروايات الدالة على الجواز على الروايات المانعة. وذلك للقاعدة التي ذكروها في باب التعارض، وهو أشرنا إليها في الدرس السابق، أن الروايات الدالة على الجواز هي أصرح وأظهر من الروايات شنو؟ المانعة، فتحمل المانعة على من؟ على الكراهة، فتحمل المانعة على الكراهة. وهذا هو الذي فعله المشهور، حمل كل الروايات التي تنهى عن الخروج مطلقا أو في النهار، حملها على من؟ على شنو؟ على الكراهة. لكن يمكن أن يقال أن الروايات المقيدة اللي قريناها سابقا، مقيدة بأن يكون خروجها لأداء حقوق، مقيدة بأن يكون خروجها لا في النهار بعد منتصف الليل في سبيل الله، أقول يمكن أن يدعي مدع أن هاي الروايات لها مفهوم باعتبار ورودها في مقام التحديد وبيان الضابطة. الرواية اللي تقول بأنه سيلة تخرج، يقول لا، إذا كان في سبيل الله خد تخرج، مفهومها شنو؟ إذا لم يكن في سبيل الله معنى لا يجوز لها الخروج. أو الروايات التي أداء الحقوق بعضها ظاهرة في المفهوم أن خروجها إذا لم يكن لأداء حق واضح هذا يكون غير جائز. هذه الروايات إذا كان إلها مفهوم حينئذ هذا المفهوم يكون أخص مطلقا من الروايات المطلقات المجوزة، من المطلقات المجوزة للخروج مطلقا. المفهوم يقول لا، إذا كان خروجها لا لأداء الحقوق لا في سبيل الله هذا شنو؟ لا يجوز، وهذا أخص من المطلقات فيقيد المطلقات، وبالتالي نحمل المطلقات المجوزة على ما إذا كان خروجها لأداء الحقوق وفي سبيل الله. فإذا نفصل بينما إذا كان الخروج لأداء الحقوق فيجوز، وبينما إذا كان الخروج لا لأداء الحقوق فلا يكون جائزا. هذا يمكن أن يكون، لكن المشكلة في هذا أيضا هو ماذا؟ أن المشهور ما وافق عليه. المشكلة في هذا أن المشهور يفتي بجواز الخروج لها حتى لا لأداء الحقوق، بل أفتى المشهور كما قلنا بجواز المبيت خارج البيت، واضح المستلزم من الخروج من دون أن يفرق بين أن يكون خروجه في النهار أو يكون خروجه شنو في الليل. هذا لأنه خلاف ما ذهب إليه المشهور، الالتزام به يكون مشكلا. الحاصل النتيجة اللي نصل إليها، الظاهر أن الخروج نهارا، الخروج نهارا جائز لكن على كراهة. يعني قلنا نحمل الروايات الناهية على الكراهة، يعني جمع عرفي بينه وبين الروايات المجوزة، أن الخروج نهارا جائز على كراهة، وأن هذه الكراهة ترتفع إذا كان الخروج لأداء حق. والمقصود بالحق هو حقوق الأخوان، من تشيع جنازة أو عيادة مريض أو السؤال عن أحد، أمثال هذه الأمور. هذا المقدار يكفي لارتفاع الحكم الثابت للخروج وهو الكراهة من دون ذلك. أما الخروج ليلا، الخروج ليلا فيظهر من الروايات أنه جائز، يظهر من الروايات أنه جائز. نعم إذا لم يكن مستلزما علما للمبيت، يعني قلنا أن الروايات تنهى عن المبيت خارج المنزل، سأما نهي تحريمي وإما نهي شنو كراهتي على الخلاف السابق. زين، فنلتزم بالكراهة، نلتزم بالكراهة مكروه في المعنى لأداء الحق. الخروج نهارا يكون مكروه، الخروج خروج ليلا يكون ماذا؟ جائز. على كل حال ما لا نريد أن نخالف المشهور، يعني نلتزم بما ذكره المشهور من أن الحكم ليس هو التحريم وإنما هو شنو كراهة. قال ولا فرق بين المسلمة والذمية، يعني في وجوب الحداد في المتن، في وجوب الحداد لا فرق بين الزوجة المسلمة وبين الزوجة شنو الذمية، كل منهما إذا مات زوجها يجب عليها ماذا؟ الحداد. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو إطلاق الأدلة، أدلة مطلقة تقول أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد، أن تترك الزينة من دون فرق بين الزوجة المسلمة والزوجة شنو الذمية. طبعا التمسك بالإطلاق في المقام يبتني على مسألة معروفة، وهو أن الكفار مكلفون بالفروع. إذا بنينا على أن الكفار يكلفون بالفروع كما يكلفون بالأصول، لا بأس بالتمسك بإطلاق الروايات لإثبات هذا التكليف على الزوجة الذمية كما هو ثابت على الزوجة شنو؟ المسلمة. واضح. وأما إذا قلنا كما هو الرأي الآخر الغير المشهور، طبعا الرأي المشهور هو الأول أنه مكلفون بالفروع، أما على الرأي الآخر اللي اختار جماعة من المتأخرين ومنهم السيد الماتن وأصر عليه، وهو أن الكفار ليسوا مكلفين بيش بالفروع. واضح. ليسوا مكلفين بالفروع، فحينئذ التمسك بالإطلاق يكون مشكل. التمسك بالإطلاق حينئذ لا يكون جائز، لا يصح التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق مقيد بالدليل الدال على أن الكافر لا يكلف بماذا؟ بالفروع. أي دليل يستند إليه السيد الماتن وغيره ممن ذهب إلى ذلك، أي دليل يستدل به ويستند إليه لإثبات عدم تكليف الكافر بالفروع يكون مقيدا لإطلاقات أدلة التكاليف بشكل عام، مو بس تكليفنا، أي تكليف. وأدلة التكاليف عادة تأتي شنو؟ مطلقة لها، مقيدة بالمسلم مطلقة. وشنو اللي خرج الذمة منها بحيث يصح للسيد ماتن يقول أن الكافر ليس مكلف بالصلاة، ليس مكلف بالصيام، ليس مكلف بكذا؟ بيش يخرجها بالأدلة الدالة على عدم تكليف الكفار بيش بالفروع. فإذا كانت الأدلة مقيدة وخرج منها منه الذمي والذمية، فإذا لا يصح التمسك بيش بإطلاق الأدلة لإثبات ما أفتى به هنا، وهو شنو؟ لا فرق بين شنو؟ بين المسلمة والذمية. شنو الدليل على هذا؟ واضح لي أقوله. لو قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع ماكو مشكلة نتمسك بإطلاق شنو؟ دليل الدال على وجوب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها، ماكو مشكلة في التمسك بإطلاق. شنو؟ لا لا تكليف، لا تدخل مسألة أخرى حتى يخدش اسمه. واضح اللي أقوله. التمسك بالإطلاق بناء على الرأي المشهور والصحيح لا بأس به، ماكو كل معنى نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات أن هذا التكليف ليضمن ثابت في حق المسلم والذمي، في حق المسلمة والذمية. أما الكلام مع السيد الماتن، واضح ما هو دليله على وجوب الحداد على الشنو؟ على الذمية. لا يمكن أن يقول دليلي هو إطلاق الشنو؟ دليل التكليف. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل مقيد بما دل على عدم تكليف الكفار بيش بالفروع، وهذا واضح جدا. يعني هو سيد ماتن المسيح لأن الصوم واجب على الكافر أو لا؟ يقول لا مو واجب. يقول له عندنا إطلاق دليل، ها إطلاق دليل يقول يجب الصوم على ماذا؟ يجب الصوم. خبرنا شو يقول؟ يقول لا، هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ ولا يشمل الكافر، وإنما يختص بيش بالمسلم، وإنما خل يختص بالمسلم. إذن ماكو إطلاق يصح التمسك به، هذا واضح. قد يقال أن الدليل على وجوب الحداد على الذمية هو رواية خاصة تدل على وجوب الحداد على الذمية كما يجب على المسلمة، وهذه الرواية هي عبارة عن صحيحة زرارة المروية في الباب 45 من أبواب العدد، الحديث الأول. الرواية الطويلة شوي لابد نقرأها حتى نفهم كيف يستدل بها على ما ذكره في المتن من وجوب الحداد على الذميات. رواية تامة سندا عن أبي عبد الله علي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها، هل هلئ عليها عدة منه مثل عدة المسلمة؟ قال: لا، ما عليها، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام عليه السلام، مماليك للإمام. ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية. قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأم حيضتان، إذا أراد المسلم أن يتزوج، أو 45 يوما قبل أن تسلم. قال: قلت له: فإن أسلمت بعدما طلقها، يعني طلقها زوجها النصراني فأسلمت؟ قال: إذا أسلمت بعدما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة. هذا كلام في طلاق، في عدة شنو؟ مطلقة، اللي هو مو على الكلام. قلت: جئنا إلى عدة المتوفى عنها زوجها. قلت: فإن مات عنها، مات عنها يعني زوجها النصراني مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني، كل منهما نصراني ومات عنها زوجها، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني 4 أشهر و10، تجب عليها عدة الوفاة كما تجب على المسلمة. إلى هنا مو مع الكلام، نحن نتكلم عن العدة، نتكلم عن من؟ عن الحداد. والحداد غير شنو؟ غير الاعتداد كما هو واضح. قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني 4 أشهر و10، عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إلا بعد مضي هذه المدة. قلت له: كيف؟ جاء هذا الإشكال في ذهن زرارة، أنه شو عدة الطلاق صارت مثل عدة الأمة، بينما عدة الوفاة صارت مثل عدة شنو؟ الحرة. شنو الفرق بين عدة الطلاق على النصرانية اللي يصير نصف عدة المسلمة، بينما عدة الوفاة هي نفس عدة المسلم الحرة؟ شنو الفرق؟ ليش هناك مثل أمة هنا مثل حرة؟ فقال: قلت: جعلت فداك، كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة؟ وأنت تذكر، قل أنت قلت، قل الإمام عليه السلام، وأنت تذكر أنهم مماليك المن للإمام، وإذا مماليك للإمام وعدتها عدة الأمة، فالطلاق وفي شنو؟ وفي البلويات وفي عدة الوفاة، ليش هالتفرقة؟ والإمام جوابها واضح، هذا جواب واضح، شنو؟ أنه أكو فرق في نفس العدة، عدة الوفاة تثبت 4 أشهر و10 أيام للحرة والجنو والأم، وعدة الطلاق لا، الأدلة دلت على أنها، على أنها تختلف للحرة عنها في ماذا؟ في الأم. فلذا هي مماليك، هي أمة، لكن عدة الطلاق نصف عدة الجنو الحرة، عدة الوفاة لا، هي نفس عدة الحرة. الأمة المسلمة أيضا عدة الوفاة هي نفس عدة ماذا؟ عدة الحرة مسلم. فأجاب الإمام قال ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفى عنها زوجها. ثم قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها عنهما زوجهما سواء في العدة، يا عدة عدة الوفاة، لكنهما يختلفان في عدة شنو؟ طلاق. إن الأمة، هذا محل الشاهد سيجي نكمله، إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة شنو؟ لا تحد. الفرق بينهما مو في العدة بين الحرة والأمة، وإنما في شنو؟ في الحداد، اعتداد واحد 4 أشهر و10 أيام، غاية الأمر أن الحرة يجب عليها الحداد والأمة لا يجب عليها الحداد. صار معنى الرواية واضح. القائل هذا اللي يريد يوجه كلام السيد الماتن يقول أن السيد الماتن اعتمد على هاي الرواية لإثبات وجوب الحداد على الذمية، شو يقول؟ يقول أن الظاهر من الرواية أن الحرة يجب عليها الحداد، ونحن نتكلم عن ذمية شنو حرة، ما نتكلم عن ذمية أمة، فهي حرة والحرة يجب عليها شنو الحداد. واضح؟ هتشي قال، هتشي قال، مو يريد يقول بين هذا أننا نتكلم عن الذمية الحرة والذمية الحرة يجب عليها الحداد بمقتضى الرواية. يعني يقول لك فرق بين الأمة وبين الحرة، الحرة يجب عليها الحداد والأمة لا يجب عليها شنو الحداد. أقول هذا الكلام مو صحيح انصافا، هذا الكلام ليس تام. أما أولا فيبدو أن الرواية على عكس المقصود يا دال، على عكس المقصود يا دال، وذلك لأن الرواية واضحة في أنها تعتبر الذمية أما، وتقول أنه وإن كانت أما لكن عدتها عدة الوفاة هي 4 أشهر و10. لماذا؟ لأنه لا فرق في عدة الوفاة بين الحرة والأمة، واضح في عدة الوفاة. نعم يفترقان في ماذا؟ في الحداد، الحرة يجب عليها الحداد، لا الأمة لا يجب عليها الحداد، مع عدي هذه الذمية شنو مماليك للإمام، نتيجة شنو؟ لا يجب عليها الحداد، مو يجب عليها الحداد. واضح اللي أقوله؟ بقطع النظر عن الرواية خوب هاي حرة، الحكم العام لها شنو هو؟ أنه هو أنه تعتد ب4 أشهر و10 أيام، لكن هاي الرواية تعتبرها أمة، وتقول كأنه هيك تقول بالرغم من كونها أمة تعتد على 4 أشهر و10 أيام، ولا فرق بين الحرة والأمة في أصل العدة، وإنما الفرق بينهما في الحداد. النتيجة هي أنه حيث أن هذه أمة ومماليك للإمام، معناه أنه لا يجب عليها شنو الحداد، وأنه يجب عليه الحداد. صحيح أننا نتكلم عن 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 ذمية حرة، لكن الرواية تقول هم مماليك، وثبتت العدة الطلاق على هذا الأساس، على أساس أنهم شنو مالي، واضح. فالاعتداد من الطلاق يكون بعدة الأمة، اعتداد من الوفاة يكون كعدة الحرة، لأنه لا فرق بين الحرة والأمة في عدة الوفاة، وإنما يفترقان في الحداد وعدمه، ومقتضى ذلك أن الذمية لا يجب عليه الحداد، وإنه يجب عليه الحداد. هذا أولا. ثانيا أن القول بعدم وجوب الفروع على الكفار عند هؤلاء الذين يقولون به في الحقيقة ينشأ من دعواهم استحالة تكليف الكافر بماذا؟ بالفروع. ينشأ هم صرحوا بذلك، أنه يقول يستحيل تكليف الكافر، يتوجه إليه تكليف جدي، بالاتيان بماذا؟ بالفروع، مع عدم إيمانه بيش بالأصول، ولا يؤمن بالله والنبي وإلى آخره، يكلف بالفروع ويعتقد غير المقدور، صرحوا بذلك. فدليل قولهم ذلك هو حكم العاقل باستحالة تكليف الكافر بالفروع مع عدم إيمانه بالأصول. هذا الحكم العاقل قابل للتخصيص؟ أن تجي رواية تقول بأنه لا هنا يكلف، مقابل للتخصيص هذا؟ مقابل للتخصيص، حكم عقلي، مو مستندين إلى أطلاق رواية أو أطلاق آية حتى تقول هذا الإطلاق قابل أن يخصص بهذه الرواية. واضح؟ حكم عقلي يدعونه، هم يدعون فيه استحالة تكليف الكافر بالفروع. وإذا كان مستحيل شلون تدل الرواية على جوازه؟ على أن الذمية مكلفة بيش؟ بيش؟ بالحداد، وهو تكليف بالفروع مع عدم إيمانها بيش؟ بالأصول. أصلا لا يمكن أن جعل هذه الرواية دليلا على تكليف الكفار بماذا؟ بالفروع. بل نحن لأنها رواية صحيحة نجعلها مؤشر على عدم صحة المبنى، وهو شنو؟ وهو عدم تكليف الكفار بيش؟ بالفروع، وتكون مؤيدة لما ذهب إليه المشهور من ماذا؟ من تكليف الكفار بماذا؟ بالفروع، مضافا للمؤيدات الأخرى الكثيرة اللي لعله واحد منها هو الآية الشريفة اللي توبخ الكفار يوم القيامة عليهم على ترك شنو؟ الصلاة، ماذا قالوا لم نكن من المصلين، وأمثالها من الآيات الكثيرة الواردة بهذا المعنى. إذن الصحيح ما ذكره في المتن أنه لا فرق بين المسلمة والذمية، لكن بناء على ماذا كمان؟ لإطلاق الأدلة، لإطلاق الأدلة بناء على تكليف الكفار. يا مو هو لا مؤيدة، مؤيدة إطلاقات هي تدل على التكليف، يعني قلت مكلف. ها تدل على عدم مقيد. خلكم مقيد. واضح. فالصحيح في المقام هو أن مقتضى إطلاقات الأدلة هو عدم الفرق بين الذمية وبين شنو؟ وبين مسلمة، في أن كل منهما يجب عليه شنو؟ الحداد. نعم، هاي الرواية إذا التزمنا بها والتزمنا بظاهرها اللي قلناه، حينئذ تكون شكل ما قال الشيخ مقيدة لمن؟ لهذا الإطلاق، ودالة على عدم وجوب الحداد على من؟ على الذمية. لكنه الظاهر أن الرواية مو كلش واضحة، يعني لا واضحة في وجوب الحداد ولا واضحة في ماذا؟ في عدم وجوب الحداد، يعني الرواية مجملة فلا تصلح لتقييد المطلقات. هذا بالنسبة إلى عدم الفرق الأول اللي ذكره. بعد ذلك يقول ولا فرق في الزوجي بين الصغير والكبير، كما أن زوجة الكبير يجب عليها الاعتداد إذا مات عنها ويجب عليها الحداد، كذلك زوجة الصغير. هذا دليل واضح، وهو كما قلنا إطلاقات الأدلة، المتوفى عنها زوجها، ويصدق على زوجة الكبير ذلك كما يصدق على زوجة الشن الصغير ذلك أيضا، فتشملها الأدلة العامة الدالة على وجوب الحداد. بعد ذلك يقول والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، يعني الزوجة إذا كانت صغيرة لا يجب عليها الحداد، وإنما الحداد يجب فقط على من؟ على الزوجة شنو؟ الكبيرة. هاي المسألة خلافية، المعروف أن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط في كتاب الخلاف ذهب إلى وجوب الحداد على الصغيرة كالكبيرة، بل أكثر من هذا ادعى عدم الخلاف فيه بيننا، عندنا لا خلاف فيه وجوب الحداد على الصغيرة. في قباله ذهب جماعة من علمائنا إلى عدم وجوب الحداد عليها، منهم الشيخ ابن إدريس في السرائر والعلامة في بعض كتبه، وجماعة من المتأخرين اللي منهم الشيخ صاحب الحدائق ذهبوا إلى عدم وجوب الحداد على الصغيرة. الذي يظهر بعد مراجعة كلماتهم أنهم يتفقون على أن وجوب الحداد كتكليف لا يتوجه المن إلى الصغيرة، لا يتوجه إلى الصغيرة، لوضوح أن حديث رفع القلم وأمثاله رفع قلم التكليف عن الصبي حتى يبلغ، فلا تكليف يتوجه المن إلى الصغير قبل بلوغه. وإنما اختلفوا، أقول هذا اتفقوا عليه، وإنما اختلفوا في أن التكليف بالحداد هل يتوجه إلى وليها بأن يمنعها من الزينة، يمنعها من ما يجب على الكبير الامتناع عنه مدة الحداد، أو لا ماكو شيء تكليف يتوجه إلى الولي، والنزاع فيها. حتى الشيخ الطوسي الذي يقول بوجوب الحداد عليه رأسه عليها رأسه يفسر يقول مقصودي من وجوب الحداد عليها يعني يجب على الولي أن يمنعها من ذلك. إذن النزاع يقع في ماذا؟ أنه هل يجب على الولي أن يمنعها أو لا، ولا ماكو وجوب يتوجه إلى مباشرة. إذا صار النزاع في هذا جوابهم واضح، جواب أنه لا دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب على توجه التكليف إلى الولي. هذا يحتاج إلى دليل، شو دليل عليه؟ إطلاق لا يكفي، لأن الإطلاق يتضمن ماذا؟ يتضمن تكليف، والتكليف لا يشمل ماذا؟ الصبي بحديث القلم. واضح؟ إذن ما هو الدليل على توجه التكليف إلى ماذا؟ إلى الولي. هذا يحتاج إلى أقامة دليل، وحيث أنه لا دليل قطعا على ماذا؟ على توجه التكليف إلى الولي، إذن بالنتيجة نقول بأنه لا يجب الحداد لا عليها مباشرة لحديث رفع القلم، ولا على وليها لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك. فالصحيح أنه لا يجب عليها الحداد كما ذكر في المتن. اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال أن الحداد هو من قبيل التكليف تكاليف الوضعية وليس من قبيل التكاليف من قبيل الأحكام الوضعية، من قبيل الأحكام الوضعية وليس من قبيل الأحكام التكليفية. ومن الواضح أن الأحكام الوضعية لا تختص به البالغ، بل تشمل حتى شنو؟ حتى الصغير. حديث القلم لا يرفع تكاليف الأحكام الوضعية عن الصغير، وإنما يرفع خصوص الأحكام شنو؟ تكليفية. كيف يكون الحداد من الأحكام شنو الوضعية؟ يكون من الأحكام الوضعية بأن يؤخذ شرطا في العدة، فيكون وجوب الحداد معناه بناء على أنه حكم وضعي، معناه أن العدة مشروطة بماذا؟ بالحداد. يعني بعبارة أخرى أن العدة لا تصح إلا بالحداد، كما أن الاعتداد حكمها حكم شنو؟ وضعي. أصل العدة حكم شنو؟ وضعي لو تكليفي؟ وضعي، بمعنى أنه لا يصح لها التزويج ما دامت شنو؟ في العدة. هذا معنى وجوب العدة. وجوب العدة مو حكم تكليفي، وإنما معنى عدم صحة الزواج في أثناء العدة وجوب الحداد وضعي، بمعنى أن العدة لا تصح ولا تقع مؤثرة إلا إذا شنو؟ إذا امتنعت عن الزينة فيها، فيكون خطابه خطاب وضع لا خطاب تكليف. إذا ادعى مدعي هاي الدعوة حينئذ لا بأس بالتمسك بماذا؟ بإطلاقات الأدلة لإثبات شمولها حتى علما للصغيرة. واضح هذا؟ لكن هاي الدعوة كما ترى، لأن الظاهر أن الحداد خطابه خطاب تكليف، خطاب تكليف، مو أنه في مقام بيان جعله شرطا في ماذا؟ في الاعتداد. وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة عندما يتعرض لها السيد الماتين في مسألة ماذا؟ أن المرأة اعتدت وتركت الحداد، هل تصح عدتها أو لا؟ تصح عدتها بلا أشكال، بمعنى أنه إذا انتهت عدتها يجوز لها الزواج، وأنه عليها أن تستأنف عدة جديدة مع الحداد. وهذا معناه أن الحداد تكليف مستقل ليس شرطا في ماذا؟ في الاعتداد. ليس شرطا في الاعتداد، وإنما خطابه خطاب تكليف، وخطاب التكليف لا يشمل الصغيرة ولا دليل على توجه الخطاب إلى الولي. فالصحيح ما ذكره في المتن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.